السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يرضى عنا وعنكم في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يعلم ما هي الكلمة التي إذا قلناها ستكون سببا في دخولنا الجنة، فهي رسالة إلى نفسي وإلى الناس أن يستعين الله، أن يستعين العبد بالله جل وعلا في كل حاله ويتكلم، والله جل وعلا هو المسؤول أن يوصل كلمته إلى العالمين. فلعل كلمة لا يستفيد بها أحد، لكن الله يدخلك بها الجنة. لعل كلمة لا يستفيد بها أحد، لا ينتفع بها أحد، يدخلك الله جل وعلا بها الجنة. فإن هناك من الأنبياء من هم في أعلى الجنات ولم يؤمن بهم أحد، يعني لم ينتفع بكلام أحد. أنبياء معهم رسالة، خرجوا في الناس يذكرون الناس، ولم ينتفع بهم أحد، أو لم ينتفع يأخذ بكلامهم أحد لينتفع، وإن كان كلامهم في ذاته نافع، لكن الله أدخلهم بهذه الكلمة الجنة، وإن لم يأخذها أحد لينتفع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلين، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق. في هذه الجلسة البسيطة نقف عن سلسلة سنة أولى إسلام لنكملها إن أحيانا الله تعالى وقدر معكم البقاء واللقاء في الخميس القادم بإذن الله جل وعلا. لكن نظرا لهذا التأخر نعيش الليلة مع رسالة بسيطة في دقائق معدودات نحن جميعا نحتاجها في هذه الأيام المقبلة. أنتم تعلمون أيها الكرام والأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر أياما طويلة في العصر المكي على ابتلاء قريش وأكابر المجرمين فيها، ولما من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بفرج ومخرج وبعد العصر المدني بدأت الدولة الإسلامية تتكون. هذا عشناه في مصر كذلك في العصر البائد قبل قيام الثورة، كنا نعيش مرحلة استضعاف. الإسلاميون أو المسلمون بعبارة أصح عاشوا مرحلة استضعاف، ابتلاء، اختبارات، امتحانات. وبعد الثورة بدأ التمكين للإسلاميين إلى حد ما، بدأ التمكين للمسلمين إلى حد ما، فبدأنا في ما يشبه المرحلة المدنية. ولذلك فإن خطابنا بدأ يتغير. أيام العصر المكي اقرأ كده آيات القرآن تجد آيات فيها قصص، فيها تسلية للمصابين، فيها آيات تعلق القلب بالآخرة، تعظم الله جل وعلا في قلب المرء، إلى غير ذلك. يعني عشان كده القرآن المكي رقيق. العصر المدني بدأت فيه الأحكام، الأمور السياسية اللي هو السياسة الشرعية للدنيا، بدأت فيه المشاكل تظهر التي يعالجها القرآن. من ضمن هذه المشاكل التي ظهرت والتي نحن نعيشها الآن، والتي تحتاج إلى أن نذكر أنفسنا قبل الناس بها، هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل إلى أرض اختلف فيها الأوس مع الخزرج، حروب طاحنة استمرت لسنوات لمئات السنين، والمهاجرون قوم فقراء تركوا ديارهم وأموالهم، إلى الأنصار قوم أثرياء لهم الدور وعندهم الزرع وعندهم السلاح، اليهود كان في مدينة معهم سلاح وعندهم الذهب والفضة، كان برضو اليهود تجار ذهب وفضة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء فعله نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو بناء المسجد. عشان كده دورنا يكون أولا في هذه الأيام أن نعود بدور المسجد. احنا كنا أيام أمن الدولة بنبتلى ونتعب ونصبر على إيذائهم عشان الدعوة تمر أو تمشي في المساجد، مع أن الشيخ فلان كان ممنوع من كل المحافظات إلا من مسجدين، والشيخ فلان كان ممنوع من شعب من كل المساجد، ومع ذلك كنا بنثبت في الدعوة وندعو دعوة فردية ونقعد جلسات ونعمل عقيقة عشان نعمل محاضرات ونروح فرح عشان نقول كلمة. ممكن بعض المشايخ كان بيغير اسمه، أو بعض المشايخ كان يقول كنيته وخلاص، كل ذلك لأجل أن تستمر الدعوة. أبعدما مكن الله جل وعلا لنا يقل عدد الراغبين في الدعوة إلى الله جل وعلا ويقل عدد الحاضرين في المساجد، يبقى لن تكون لنا دولة. يبقى لابد أن نعود بدور المسجد إلى ما كان عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني حاجة ودي مهمة جدا بقى، وهذا الذي أردت أن أضعها في قلبي وقلوب إخواني من هم على شاكلتي ومشايخي ومن دوني وحتى من هم من العوام. النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل إلى المدينة في هذا المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته البليغة الحكيمة التي آتاه الله جل وعلا، وقد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف بين هؤلاء. فترددت على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم طويلا: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنا أقول لكم الآن إن الذي يحاول أن يفرق شمل المسلمين الآن وأن يفرق جمعهم إما أن يكون من أذناب اليهود أو من المنافقين. هذا هو الدور الذي قام به اليهود والمنافقون في بداية تأسيس الدولة الإسلامية زمان النبي عليه السلام في العصر المدني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حاول اليهود والنصارى، لأنه إذا قامت الدولة الإسلامية سيصبح المنافقون تحت الأقدام وسيفضحوا، هيفضحهم القرآن، وسيطرد اليهود والمجرمون من هذه الأرض. لكي تقوم لليهود والمنافقين قائمة لابد أن لا تقوم للإسلام قائمة. هذا الذي يحاوله أذناب اليهود عملاء الغرب في بلادنا، والمنافقون الذين يمثلون الطابور الخامس في بلادنا. ومن ثم فإن دورنا الآن، بل دور الدعاة الذين أعطاهم الله جل وعلا لسانا حصيفا وقلبا محبا ولسانا صادقا وعقلا مفكرا عاقلا، يستطيعون بفضل الله جل وعلا أن يزيلوا هذه الضغناء وهذه الشحناء التي يدور شياطين الإنس والجن. ربنا جل وعلا قال لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. ربنا أمرنا، أمر من الله، أن نذكر نعمة التآخي، التآلف، التحاب. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. ربنا بيتكرر هذه اللفظة في القرآن مرتين في نفس الآية عشان يؤكد أنها نعمة. فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه النعمة بيد الله جل وعلا، لكن لها أسباب لابد أن نتخذها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجمع بين أبي بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي مع هؤلاء الأنصار الكرماء الخزرجي والأوسي لينصهروا جميعا في بوتقة واحدة عنوانها إنما المؤمنون إخوة. انت عارف الآية دي نزلت فين؟ الآية دي نزلت امتى؟ في هذا التوقيت في المدينة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الآية دي محتاجها هذه أيام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يعني الحل إيه؟ حل يا أخي الحبيب أنا أختلف مع أخي وأخي لا يتفق معي في أمور، الحل إيه؟ الحل أن أصبر على أخي، مش الحل أن أخذ جنبه هو جنب، لا، مش الحل أن أخذ جنبه هو جنب، لا، مش الحل أن أبقى أنا فصيل وهو فصيل، لا، مش الحل أن أنا أبقى ضرة وهو ضرة، لا، الحل أن أصبر على أخي وأن أحاول أن ألملي من ورائه، هو ده الحل. ولا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل على طول، قرين الفشل. وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. لن يكون الله معنا إلا إذا صبر الأخ على أخيه. أنت اخترت أن تسير في طريق معك آخرون، لابد أن تصبر. أنت اخترت أن تسير في طريق معك آخرون من المسلمين، لابد أن تصبر، لأن الطبائع مختلفة والآراء مختلفة ولا يزالون مختلفين، والله جل وعلا علمنا ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك. هذا أصل المؤمن الذي يخالط الناس. إن ترتضيت تخالط المسلمين إنك تكون معهم في مكان في فصيل معين، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. يعني لو خالطت في أذى خلاص الحل إيه؟ هذا أرد الأذى، لا اصبر. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مخالطة الناس فيه أذى، وليس سبيل إلا الصبر. نحن بحاجة ماسة، افهم هذه العبارة، نحن بحاجة ماسة في هذه الأيام إلى أن نتناسى. وأنا أعي هذه الكلمة، مش بقول ننسى، ممكن صعب أنك تنسى، لا، إنما أقول نحن بحاجة ماسة في هذه الأيام، إذ العدو وقف لنا بالمرصاد ويترقب ويحارب ويحاول إسقاط المشروع الإسلامي. نحن بحاجة ماسة في هذه الأيام إلى أن نتآلى فيما بيننا وأن نتناسى تلك الضغائن التي حاول شياطين الإنس والجن أن يغرزوها بيننا، ففرقتنا سيادة لهم وجماعتنا دمار وموت لهم. فلا بد أن نتفق على الأقل أدنى درجات الاتفاق. إن بيننا وبينهم وبين الناس وبين المسلمين دوائر مشتركة لنتفق فيها يا أخي، نتفق فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. انت عارفين الآية دي نزلت امتى؟ إنما المؤمنون إخوة. يروى أن يهوديا اسمه شاس، شاس ده حزب يهودي الوقت موجود اسمه شاس، يعني اليهود بيحتفظوا بأسمائهم، اليهود بيجيبوا أسمائهم القدامى. يعني انت لما تسمي ابنك بنتك مريم وتسمي ابنك أحمد، تسمي ابنك عمر، سمي ابنك معاذ، سمي بنتك سمية، هذه الأسماء القديمة بتحيي هذه الروح. إنما ما مش هقول أسماء هيزعلوا، رامي وفادي وشيرين وهيدي وأيتن وأيتن ومش عارف أسماء كلها. طب معناها إيه؟ معناها إيه؟ لما تراجع شوف اليهود بيجيبوا إيه؟ شاس، عندهم الآن حزب اسمه شاس، من أشد أحزاب اليهود ضراوة وشدة على غيرهم. هذا اليهودي شاس جد اليهود الأول قام ودخل المدينة، شاف سعد بن معاذ قاعد جنب أبي بكر أحباب مع بعض، سعد بن عبادة قاعد جنب أنس أحباب مع بعض، إزاي الأوسي وزي الخزرج؟ فين المشاكل اللي كانت بينهم؟ ده كنا فايقين لما كانوا بيتشكلوا مع بعض. ما هو أمن الدولة كان بيعمل كده زمان، بيعمل كده يجيب إمام أوقاف منتمي مثلا للفكر السلفي يحطه في مسجد حواليه كله إخوان عشان يضربوا بيه، وبعدين يجيب إمام إخوان يحطه في بيئة سلفية عشان يبقى متضايقين منه يضرب هذا بذاك. هو ده دور المنافقين أو دور اليهود؟ هذا دور المنافقين أو دور اليهود؟ اليهودي شاس اتضايق، ماذا فعل؟ أخذ يذكر الأوس بما كان لهم من قوة ومنعة، ويذكر الخزرج بما كان لهم من كثرة وعدد وعدة، يذكر المهاجرين والأنصار. فقام واحد من الأنصار وقال يا للأنصار، قام واحد من الأوس يا للأوس ومن الخزرج يا للخزرج، فاجتمعوا أمام بعضهم ورفعت السيوف في وجوه بعضهم البعض، رفعت السيوف في وجوه بعضهم البعض. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حافيا بإزار من دون برداء من دون إزار يجري يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وذكرهم بالإسلام فرجعوا إلى دينهم. هو ده نحن نحتاجه الآن، إلى أن نتذكر أن التآلف وأن الأخوة نعمة امتن الله جل وعلا بها علينا، ونحتاج إلى أن نذكرها. ده أمر ربنا يقول واذكروا نعمة الله عليكم، أمره فعل أمر، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أبعدما كنا في الابتلاء والشدة والضنك وفي السجون كنا أحباب، وبعد السلم والراحة والطمأنينة والدولة ينزغ الشيطان بيننا؟ هو ده فعل الشياطين الإنس والجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان بيحاول يحرش يقول لك شوف عمل إيه، أصله هو قصده كذا، أنت مش عارفك إنه قصده. الشيطان يقول لك كده عشان يطلع، يقول لك هو نويلك على نية، أنت مش عارفك إنه نويلك، يقول لك نويلك مش عارفك، النية في القلب. ده أنا ممكن أنا ما أعرفش اللي في قلبي، أنا شخص ما أعرفش أنا في قلبي إيه، يقول لك نويلك على كذا، هو عمل كذا يبقى أصله قصده كذا، أنت مش عارفك إنه قصده. لماذا نتهم النيات؟ هو ده الشيطان اللي بيعمل الكلام ده. إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، ولكن في تحريش بينهم. يجي يقول لك أنت لو سبته النهاردة هو بكرة هيعمل لك كذا، أنت مين اللي قالك إنه هيجي بكرة أصلا؟ ما يمكن لا يجي بكرة عليك ولا عليه، يبقى بكرة بالنسبة لك يوم القيامة. هو ده الشيطان فعله. لن يأتي إليك أيها الموحد أيها السني أيها المستقيم على دين ربك أيها المصلح أيها الصالح أيها الملتزم، لن يأتي إليك ويقول لك اشرك بالله، مستحيل. ده أنت كنت بتحذر من الشرك الأصغر، ده أنت الشرك الخاف اتعلمته، ده أنت عارف التوحيد وعارف أصوله وعارف بنوده وعارف شروط لا إله إلا الله وحفظت، مش هيجي لك في الكلام ده، إنما هيجي وقعك في أخيك. هذا دور الشيطان، فلا تحققوا للشيطان غايته وفوتوا على شياطين الإنس والجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فوتوا عليهم هذه الفرصة. واذكروا نعمة الله جل وعلا عليكم، هذه النعمة نعمة الإخوة والتآلف بيد الله وحده ليست بيد بشر، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا أردتم التآلف والتآخي الذي كنا عليه، أخي كان بقوا في السجن مش لاقين يأكلوا، الأخ هيموت من الجوع وبيأثر أخاه بالربع رغيف، هيموت من العطش ويأثر أخاه، بعد كده تتهمه بالأثرة وحب الدنيا اللي شاف معاك أيام جوع وأيام زهد وكان محكوم عليه بسجن، وكنت بتتمنى إنك يعني ما تخرجش من السجن عشان ما تسيبوش ما تفرقوش، وجدت حلاوة الإيمان حين أحببته في الله، ما هو النبي قال كده عليه السلام في الصحيحين من حديث انس بن مالك: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، منها ان يحب المراه لا يحب الا لله. احسست بحلاوه الايمان معه، بعد كده تصرف عنك حلاوه الايمان، تصرف عنك حلاوه الايمان باتهامك لاخيك. نحتاج الى ان نرجع الى ان نتذكر هذه الايام الصافيه الصافيه فيها قلوبنا. نحتاج ايها الكرام إلى أن ندعو الله جل وعلا أن يؤلف بين القلوب. لما تيجي تشوف المشاكل اللي في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، البلاد العظيمة التي ثبتت أمام طوفان اليهود والنصارى أوروبا وأمريكا، هذه البلاد العظيمة، السويس خط القناة ده اللي صمد اللي ثبت، وترى هذا التنازع الذي يحاول هؤلاء أن يصرفوا هذا التآخي الذي حصل بينهم، أو أن يعزلوا هذه البلاد عن مصر. لا والله، لابد أن نتناسى تلك الضغائن ونفطن إلى كيد أعدائنا وإلى مكرهم الذي حكم الله جل وعلا عليه بأن مكرهم تزول منه الجبال وأن كيدهم عظيم كبير، إنهم يكيدون كيدا، وأن نكل الأمر إلى الله جل وعلا إذ قال لنا: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لنقول: يا رب ألف بين قلوبنا. فهذا التآلف وهذه الأخوة نعمة من الله جل وعلا وليست بيد بشر، حتى وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا ما بنوزعش على كل واحد 500 جنيه عشان ينزل في ميدان المحافظة زق الطوب ويرمي ملوتوف، ما عندناش الكلام ده، ولا عندنا فلوس نديها للناس أصلا، ما عندناش فلوس نديها للناس، لن نسع الناس بهذا الأموال. الراجل اللي واخد 500 جنيه عشان ينزل يضرب، بياخد المخدرات ويقعد يضرب لغاية لما قرص المخدر مفعول يروح، يقول عاوز فلوس تانية، لو ما فيش فلوس هيروح. احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا نقول: يا رب ألف بين قلوبنا. احنا عندنا: يا رب ألف بين قلوبنا. عشان كده ربنا قال لنا بأن التآلف والأخوة نعمة بيد الله ليست بيد محمد عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان هو سيدنا سيد البشر عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان هو سيدنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ليست بيده. قال الله جل وعلا، وشوف تأكيد في الآية مرتين، تأكيد من الله جل وعلا في الآية مرتين، قال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم. من الذي ألف؟ الله. وألف بين قلوبهم. ثم قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام في نفس الآية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني لو أنت أنفقت كل اللي معاه، لا كل اللي في الأرض من ذهب وفضة وثروات عشان تؤلف بين القلوب، توحدهم على حاجة واحدة، ما ألفت بين قلوبهم. ثم أكد الله مرة ثانية في نفس الآية أن التأليف منه سبحانه وتعالى، أن التآلف منه سبحانه وتعالى، قال: ولكن الله ألف بينهم. فيا رب ألف بين قلوب المسلمين، وحد صف المسلمين. مصريين يا أخوانا، أنتوا شفتم اللي بيحاولوا الآن، يعني وإن كنا عارفين يعني إيه إسلام ويعني إيه نصرانية، فاهمين، مش تنازل عن ديننا ولا تمييع للقضايا، لكن انا بقول لك ايام الثوره الاولى كان المسلم واقف بيصلي بيشهر بديني في الميدان، والنصراني ما بيصليش، بيجيب الميه يوضيه، يمسك الميه كده النصراني يصبها على المسلم عشان يتوضى ويستناه وهو بيصلي. ده كان بيحصل والكل بيشهد بذلك. فكان في قسط ما بين هؤلاء، كان في بر ما بين هؤلاء، كان في حسن خلق ما بين هؤلاء. بقول لك مسلم ونصراني حسن خلق. الآن يحصل اختلاف وتشاحن وتضاد واتهام للنيات وسوء ظن ما بين المسلمين وبعضهم البعض. لن تقوم لنا دولة إلا بالتآلف، لن تقوم لنا دولة إلا بالتآلف. لما كسع مهاجري أنصاري زمان النبي عليه الصلاة والسلام، مهاجري خبط أنصاري كده، فقال الأنصاري: يا للأنصار، اتجمع الأنصار معاك، الأنصار زيك. وقال المهاجري: يا للمهاجرين، تجمع المهاجرون. وقفوا أمام بعضهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما كأنه صفعات على وجوه هؤلاء أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. نحتاج إلى هذا في هذه الأيام والله، أن نتآلف وأن نتآخى، دعوها فإنها منتنة. هذه العداوة، هذا فعل شياطين الإنس والجن، هذا فعل اليهود، هذا فعل المنافقين، هذا نتن ستظهر ريحه الخبيثة لتفرق الناس. نحتاج إلى أن نتآلف فيما بيننا وأن نتناسى تلك الضغائن. نحتاج إلى الكرام، إن الأخوة في الله، إن الأخوة في الله هي التي رفعت بدلها ابن رباح. والأخوة دي ما بتعرفش أصحاب أموال ولا أصحاب كراسي دون فقراء ومساكين، لا، ما فيش كلام ده. إنما الميزان المعتبر لكل البشر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن هذه الأخوة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، لدرجة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبيب قلبه، لأحب الناس إلي أبي بكر الصديق. أبو بكر مين ده؟ أبو بكر اللي هو اللي بيطلع النبي فلوسه، اللي النبي يعني لو واحد عمل معاك زي اللي عمل أبو بكر مع النبي عليه السلام كنت كسفت، ما قدرتش تكلمه، كانت عينك اتكسرت منه. لكن النبي عليه السلام ده دين، ده أخوة. لما قال أبو بكر كلمة كما في صحيح البخاري للمساكين، بلال، سلمان، صهيب، عبد الله بن مسعود، المساكين دول، مر أبو سفيان فقال هؤلاء لهم المساكين دول: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر لهؤلاء، مش أبو سفيان: أتقولون هذا لسيد قريش وزعيمها؟ تقولوا كلام عن وتركهم أبو بكر وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ظاهر القصة إن أبا بكر تضايق منهم، اتضايق منهم وسابهم ومشي. يعني يقولوا كده ينفع كده تقولوا الكلام ده في حق رئيس هيئة مش عارف إيه ولا مدير إيه ولا في حق واحد من زعماء النخبة؟ رضي الله عن أبي سفيان. أبو سفيان رجل أسلم وحسن إسلامه ورضي الله عنه وغفر له، وكذلك ابن معاوية، وأقل صحابي نعله لا نساوي التراب الذي سار عليه، رضي الله عن أبي سفيان الذي نفع الله جل وعلا به الأمة وأكرم الله جل وعلا الأمة به وأرانا خيرا على يديه وعلى يدي ابنه المسدد معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. لكن أقول لك في هذا التوقيت لما قال الصحابة الضعفاء المساكين لأبي سفيان ذلك وغضي أبو بكر وذهب أبو بكر، يعني مش هم اللي راحوا قالوا للنبي شوف يا رسول الله أبو بكر يقول علينا إيه؟ لا، ما قالوش الكلام ده. أبو بكر هو الذي ذهب، لأنه الصديق ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد رأيت من صهيب أو سلمان أو عمار أو عبد الله بن مسعود أن قالوا في حق أبي سفيان كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام شوف بيحافظ على الأخوة: يا أبا بكر، هل أغضبتهم؟ هل أغضبتهم؟ أنا محتاج أقول الكلمة دي، دعاتنا يقولوا للجماعات والأحزاب: أنت زعلت أخوك؟ أوعى تزعله، أصل لو زعل منك ربنا ممكن ما يرضاش عنك. طب أعمل إيه؟ روح راضيه، ما تمشيش إلا ما تبوس راسه، إلا ما يسامحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، هل أغضبتهم؟ انت زعلت الغلابة دول؟ يا أبا بكر، اسمع الكلمة دي، النبي يقولها لمين؟ اسمع النبي عصام اللي قال: إن أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبي بكر. قال النبي عصام ذلك عن أبي بكر: يا أبا بكر، هل أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك لو أنت كنت أغضبتهم. فأسرع أبو بكر الصديق، شوف بقى الأخوة، شوف الأخوة، ما قالش ده أنا أبو بكر أنا اللي رحلهم، لا، كان مش عند الصحابة، مش حاجة عنده أنا وأنا. قال: ذهب أبو بكر مسرعا إليهم، قال: أي إخوتاه، هل أغضبتكم؟ أنا أغضبت حقكم؟ انا لو غلطت انا جاي لكم غلط عندكم اعتذر، انا غلطت قولوا لي يا اخوتا هل اغضبتكم؟ قالوا برضه هم بقروا ما ركبوش دماغهم، قالوا احنا مش ما يرضناش الكلام ده، ما زعلناش في مش عارف في زعلنا في شارع واصطلحنا في حاره، لا لا ما قالش الكلام ده، انما قالوا جميعا غفر الله لك وغفر الله لنا. هو ده التآخي، بهذا قامت دولتهم، قامت على العفو على التسامح على التآخي على التواد على التصالح على التآلف. ولتعلم أخي الحبيب لو أن أخا يسير مع أخيه واختلف وافترق وتحزب فاعلم أن ذنبا وقع منهما أو من أحد منهما. من الآخر كنا مع بعض طريق واحد، افترقنا يبقى في واحد أذنب أو الاثنين أذنبوا. أنت بقول لنا الكلام ده ليه؟ ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما تواد اثنان في الله، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما أو فتفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح الجامع للشيخ الألباني، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما أو فتفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. والحل تب إلى الله من ذنبك واذهب وقدم نفسك وتواضع لله كما تواضع الصديق لأخيك وابدأ أنت بالسلام. هتقول ده هو اللي غلطان في حقي، ما عشان كده أنا بقول لك أنت، ما هيجي يقول لي أنت بتقول لنا ليه، روح قول له هو، روح قول له هو. طب بتقول لي ليه؟ انا بقول لك انت لان انا شايف يا سيدي انك افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهم الذي يبدا بالسلام، وانا شايف انك افضل، انت خير منه، عشان كده بقول لك انت روح انت ابدا بالسلام، روح انت ابدا بالسلام، هو اللي اخطا في حقي وعشان كده انت افضل، انت اللي ابدا بالسلام. هذه تحتاج الى مجاهده، هذه تحتاج الى قلوب صافيه تريد الله والدار الاخره، الى قلوب سليمه. وهذا الذي سينفعك به ربك جل وعلا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الكرام الأحباب، ما قامت دولة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا التآلف. إزاي تقف في الصف لتقاوموا عدوا واحدا مشتركا لكم لا يفرق بين لحية ولحية، لا 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 يفرق بين مسلم ومسلم حتى لو بالبطاقة، احنا على يقين من ذلك. أمريكا وأوروبا مش عاوزة جبهة الإنقاذ، عاوزة جبهة الإنقاذ مش عاوزة الإسلاميين، لا ده مش عاوزة أي واحد مكتوب في البطاقة مسلم أصلا، بس هي مراحل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، دول خطر علينا، هم لا يريدون أن يرفع الإسلام رأسه. وأكون فاكر أن نزول فرنسا في مالي عشان الديمقراطية، ولا نزول أمريكا في العراق عشان الحرية، ولا نزول أمريكا في أفغانستان عشان ضرب الخيام اللي، لا والله هما لا يريدوا أن يرفع الإسلام رأسه في الدنيا، لأنهم يعلمون أن قيام المسلمين الدين الذي يوافق الفطرة لو قام هؤلاء في تحت الأقدام في التراب. عشان كده لا يحاولون إسقاط أي مشروع إسلامي، تركيا بالنسبة لهم بعبع بعبع. الدكتور محمد مرسي قال كلمة النهاردة والله العظيم أثرت فيها غاية التأثير، وقالها في ألمانيا، في ألمانيا قدام ميركل، بقول إن مصر بإذن الله جل وعلا في خلال سنوات ستكون من أحسن 10 اقتصاديات أو 10 اقتصاديات في العالم. إن شاء الله سيكون، إن شاء الله سيكون بنا أو بغيرنا. ومش قصد على الكلمة اللي هو قالها هل هي تحدي ولا مش تحدي، لكن بقول فعلا هم خايفين من كده، البعبع بالنسبة لهم كده الكلمة دي، إن تركيا اللي كانت بتلهث وراء الاتحاد الأوروبي، وراء الاتحاد الأوروبي لما بدأوا يطبقوا المشروع الإسلامي البسيط البسيط اللي هو حتى يعني مش هو الأمل، بدأ تطبق المشروع الإسلامي البسيط في خلال 10 سنوات الاقتصاد يزيد 10 أضعاف، دخل الفرد يزيد 10 أضعاف. يعني لو اخترت الإسلام لو اخترنا الإسلام وتآلفنا من بيننا سواء بقى في الانتخابات النيابية في مجلس الشعب في الشورى في أي حاجة اخترتوا الإسلاميين، معنى كده أن ربنا عز وجل سينظر لنا نظرة رحمة، وقطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا، ينظر الله جل وعلا إلينا نظرة رحمة. فهذه اقتصادنا تركيا دلوقتي ما عادش كل اللي عاوزة تخش الاتحاد الأوروبي ولا حاجة، أصل لو دخلت الاتحاد الأوروبي هتضطر تدفع فلوس لليونان اللي أعلن إفلاسها، ولا إيطاليا اللي بهتفلس، ولا فرنسا اللي بتشتكي، ولا إنجلترا اللي بتدور على الاقتصاد الإسلامي، ولا الدول الإسكندنافية اللي بدأت تخلي بالها عاوزة تنعزل عشان دول هياخدوا منها. سبحان الله سبحان الله، هو ده ثمرة اختيار طريق الله، أن يعطيك الله جل وعلا الدنيا قبل الآخرة. عشان كده بقول نحتاج إلى أن نطبق هذا القانون هذا الشرع في التعامل فيما بيننا، في التآخي فيما بيننا، أن نذكر النعمة فيما بيننا بين الفين وتفين. دعا كده مع أخوك، شوف يا أخي ربنا قلب بين قلوبنا إزاي، واللي يغلط يحاسب حتى نرجع لأخوه، مش يحاسب عشان تزداد الشحناء، لا. يعني انظر لما قال أبو ذر كلمة في حق بلال، قال أبو ذر كلمة في حق بلال، قال إيه؟ قال يا ابن السوداء، طب أنا أسأل سؤال، أليس بلال بن رباح رضي الله عنه أسود اللون؟ بلى. طب أليست أمه كذلك؟ بلى. يعني أمه لما قال له يا ابن السوداء هو ده حق ولا مش حق؟ لكنه عيره بأمه. ف بلال خد في نفسه، دي يعني فيها استعلاء، ظاهرها استعلاء من أبي ذر. فاشتكى بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أصله في صحيح البخاري، اشتكى بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى النبي أبا ذر. أنا عاوز قبل ما أقول لك النبي قال له إيه، أنت عارف أصلا من أبو ذر؟ من أبو ذر؟ أبو ذر الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقال عنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، يعني ما فيش واحد تحت السماء ولا فوق الأرض، ما أظلت الغبراء ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. يا الله، بقول ما فيش حد على ظهر الأرض عنده صدق ووفاء واللي في قلبه على لسانه ولا يعني عنده هذا الصدق زي أبو ذر. نبقى كده أصلاً، بل في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم شبه عيسى بن مريم، يعني أبو ذر زي سيدنا عيسى بن مريم، زي واحد من أولي العزم من الرسل. ومع ذلك أبو ذر ده هو العظيم عند النبي عليه السلام، اللي النبي عليه السلام يعني زكاه في أحاديث كثيرة. النبي عليه السلام زكى أبا ذر في أحاديث كثيرة جدا، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو ذر يا ابن السوداء في حق بلال، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. أهو إحنا محتاجين نقول الكلمة دي لكثير من اللي بدأوا يختلفوا ما بين المسلمين الآن، أقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت بتشتغل بس عندك رواسب الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. طب الحل ايه؟ هو انا بقولها عشان ازود غضبه ولا ازود حنقه على غيره؟ لا، انظر ماذا فعل ابو ذر. قال يا رسول الله على كبر سني، يعني بعد ما كبرت، ده انا بقالي في الاسلام قد ايه؟ والله ممكن نكون على كبر سنك تكون تعمل في الدعوة، تكون بقال طول عمرك مصدر في وجوه قدام الناس، ويبقى برضو للأسف في كده، ممكن للأسف يكون في كده، نحتاج نقول لهؤلاء إنك امرؤ فيك جاهلية. وأنا لا أعني أحدا بعيني، بل أنا أقول هذا الكلام لنفسي أولا، والله أقول ماذا فعل أبو ذر. أسرع أبو ذر رضي الله عنه إلى بلال بن رباح، هو اللي راح بنفسه ووضع أبو ذر. والله يا اخوانا احنا محتاجين هذا التجرد، والله يبكي العيون ويبكي القلوب نحتاج إلى هذا التجرد لله. لو أخلصنا لخلص لنا أمرنا، أي والله لو صدقنا مع ربنا لصدق ربنا معنا، ومن أصدق من الله قيلا. ستروا الكرامات والآيات والعجائب والمعجزات. ذهب أبو ذر إلى بلال ووضع أبو ذر خده على التراب، حط كده دماغه على الأرض على التراب، وقال: طأ يا بلال بقدمك، دوس برجلك على خدي، دوس، والله لا أرفع حتى تطأ يا بلال، أنت خير مني. فبكى بلال وأخذ بيد أخيه واحتضنه وقال: غفر الله لي وغفر الله لك، غفر الله لي وغفر الله لك. كده شال الجاهلية، كده شال الجاهلية اللي عنده. هذا التناحر، هذا التضاد، هذا الاختلاف نحتاج إلى أن نتناساه الآن يا أخي. حتى لو الشيطان مش أنت نفسك، مش نفسك بلاش بقى الشيطان، استعدت نفسك بتسوي لك مش قادر تنسى، اعمل لك ناسي، تناسى يا أخي تناسى. إننا مقبلون على مرحلة ابتلاء، المفترض أن يجمعنا هذا الابتلاء لا أن نفرق. دايما كده الابتلاء بيجمع، وإن لم يجمع الفرح، وإن لم يجمع الرخاء جمعت الضراء، إن لم تجمع السراء جمعت الضراء. وإحنا مقبلين على مرحلة ابتلاء، شايفين الفتن اللي حوالينا، لابد أن نتجمع، نقف صفا واحدا أمام عدو يحاربنا في الداخل والخارج، في الظاهر والباطن. لابد أن نتألف فيما بيننا، وأن نتناسى تلك الضغائن، وأن نعود إلى أن نذكر نعمة الأخوة. كم حزب اتجمعوا وكم حزب اتفرقوا؟ هيتجمعوا من ليس بينهم إلا المصالح الدنيوية، ويفترق من بينهم من يريدون الله والدار الآخرة. كلهم يريدون الله والدار الآخرة. لابد أن نتقارب وأن نتآلف، حتى لو حصل اختلافات سياسية أو افتراقات حزبية لمصالح معينة، فما المانع أن نتآلف تاني وأن نرجع تاني؟ حزب فلان مع حزب فلان مع حزب فلان، يبقى اسمها جبهة. من أحسن الكلمات التي سمعتها، من أحسن الكلمات التي سمعتها يوم الابتلاءات بتاعة الاستفتاء، واسمها الدستور وقبل الدستور، والحرب اللي أعلنت، والجبهات جبهة الإنقاذ اللي اتجمعت بكم حزب، المنخنق والمقود والمتردية والنطيحة ومأكل السبع، الأحزاب دي وجمعوا على الإسلاميين. سمعنا كلمة مؤثرة جدا: ائتلاف القوى الإسلامية، ائتلاف القوى الإسلامية. والله العظيم أول ما قريت الكلمة وشفت الرموز العلامات، والله هتعيط. الله أكبر، حزب النور، بناء التنمية، الأصالة، حزب الجماعات الإسلامية، الإخوان، السلفيين، الحرية والعدالة، لما كل الليستة دي كلها جمعت تحت كلمة ائتلاف القوى الإسلامية، قلت النصر قادم. نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى ذلك، إلى أن نتألف فيما بيننا، وأن نوحد صفنا حتى يحبنا ربنا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين القلوب، وأن يوحد صفنا، وأن يجمع كلمتنا على أتقى قلب رجل منا، وأن ينزع الغلة والشحناء والبغضاء والتناحر من بيننا، إنه لذلك والقادر عليه. ثم أسأله جل وعلا أن يشفي جميع مرضانا مرضى المسلمين. وإن شاء الله تعالى خطبتي في الجمعة غدا في مسجد السلام في السويس، ومحاضرة في مسجد الهدي النبوي بالشعراء بدمياط بإذن الله جل وعلا، خطبة مسجد السلام في السويس. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.